من رب الأكوان. هو نور كم يهدي الحيرة وطريق الإيمان. في الكون جذاه قد انتشر وثناه قد لاح وظهر وتألق دوما واستار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فما زالت رحلتنا معكم موصولة في برنامجنا بعنوان قصة الشريعة الإسلامية. وقف بنا اللقاء عند الحديث عن الفارق بين الاستخلاف والتمكين، وقلنا إن الاستخلاف لمن يستحق ولمن لا يستحق، لمن توافرت فيه الشروط ولمن لم تتوافر، هو ابتلاء من الله للمستضعفين يستخلفهم ربنا محل الظالمين لينظر كيف يعملون. بينما التمكين ورد في كتاب الله له شروطه وله رجاله. انظر إلى آية التمكين في سورة النور تبدأ بقول الله: وعد الله الذين آمن. فالشرط الأول هو الإيمان، منكم وعملوا الصالحات. الشرط الثاني عمل الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لاحظ أن الاستخلاف أتى مقدمة للتمكين. اسمع، الشرطان الأوليان أو الأولان إيمان وعمل صالح، شرطان يلخصان الإسلام. فآمن وعمل الصالحات شرطان ملخصان الإسلام، عبادات ومعاملات وأخلاقيات وعقائد وابتلاءات. فما من خير أمر به الإسلام ولا شر نهى عنه الإسلام إلا ويدخل في قول الله: آمنوا وعملوا الصالحات. الشرط الثالث: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أن تكون من أهل الدين طالبا الدين، لأن التمكين للدين. فإن كنت عاملا للدين مكن الله للدين بك، وإن كنت عاملا لدنيا ضاع الدين بك واستبدلك ربك واستعمل غيرك، أعاذنا الله وإياك. قلنا أتت آية التمكين في سورة النور سورة الفرائد التي تفردت بآية التمكين وآية النور واسم السورة ومطلعها. وقلنا مطلع السورة يسبق وصفا لكل سور القرآن، وإن شئت فاقرأ قول الرحمن: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فكل سور القرآن نزلت من عند الرحمن وفيها آيات بينات وفيها أحكام مفروضات. وسألنا سؤالا: إن كان هذا الوصف صادقا على كل سور القرآن فلماذا خص الرحمن به سورة النور؟ للإجابة على ذلك قلنا: لابد من التوقف مع السورة حرفا حرفا وكلمة كلمة. وبدأنا دراسة السورة فوقفنا مع الآية الأولى، وقلنا تصح باب تربية للأمة الإسلامية، ويكفيك منها قول الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويكفيك منها: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتحدثنا عن حد الزاني غير المحصن، وعن الشدة في موطنها، وعن رفض اللين والرأفة في غير موطنهما، لأن وضع اللين موضع الشدة ضعف، ومن أمن العقوبة سأل الأدب. والرأفة بهؤلاء تجرئة لهم على المجتمع وعلى حدود الله عز وجل. ثم زواج الزاني والزانية، ثم حد القذف 70 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قل: الذي قذف امرأة أو رجلا بالزنا إن أتى 4 شهود لا يجلد، فإن لم يأتي يجلد 70 جلدة وترد شهادته ويحكم بفسقه 3 أحكام. وعسر وشدد القرآن في باب الأعراض: انظر لرجل زنى وهو غير محصن جلد 100 جلدة ورجل تكلم بكلمة أخذ 80 جلدة قريبا من 100 ثم ردت شهادته ثم حكم بفسقه، هذا حصل شهوة وأخذ 100 وهذا تلفظ بلفظة وأخذ 80، إشارة إلى الغباء والحمق في من أخذ هذه العقوبة الثلاثية لكلمة قالها، وإشارة إلى تشديد الإسلام في باب الأعراض. وتوقفنا عند قول الله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وكل من أتى بالشهداء لا يجلد ولا يقام عليه الحد وإن اتهم بأعظم تهمة، فلماذا عوقب من وصف واقعا وأتى بشهود بالملايين؟ نسأل الله أن ينتقم من الظالمين. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قلنا ثم تحتمل الاستبعاد، مستبعد من علم هذه العقوبة أن يتطاول باللسان على أعراض بني الإنسان، أو للتراخي أيمها الفترة معينة ليتيسر له الحصول على الشهود. إلا الذين تابوا استثناء بعد متعدد، أيعود إلى الكل أم إلى الأخير؟ أي لو كلنا يعود إلى الكل، من تاب لا يجلد ولا ترد شهادته ولا يحكم بفسق، وإن قلنا يعود إلى الأخير فقط يجلد 80 جلدة ويحكم برد شهادته ويعافى من وصف الفسق، وهذا الأقرب إلى قلوبنا لسببين: الأول لأنه لم يقل أحد من أهل العلم أن من تاب لا يقام الحد عليه بعدما وصلت يد الحاكم إليه. الثاني لقول الله أبدا، وهي تفيد التأبيد، وفي ذلك تعظيم إسلامي لأمر الأعراض وحفاظا على الأعراض. ثم بعد ذلك تحدثنا عن اللعان، وقلنا في سابقه لو رأى رجل امرأة في الشارع أو رجلا يزني أو في مكان وليس معه شهود أربعة يسكت ولا يتكلم، لو تكلم رجل أو اثنان أو ثلاثة وليس معهم رابع يجلد حد القسم. فالمعنى إن رأيت لا تتكلم إلا بعد تحصيل الشهود الأربعة. لكن رجلا رأى على امرأته كما أتى هلال بن أمية لرسول الله يتهم امرأته في شريك بن سحماء، وأتى أنصاري يقول يا رسول الله بعد 80 جلدة للقاذف التي نزل به القرآن، قد رأى رجلا على امرأته إن تكلم جلدتموه وإن قتله قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ، فنزلت آيات اللعان رحمة ببني الإنسان من ربنا الرحمن. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لما قلنا هناك يسكت، يستطيع أن يسكت يتحمل السكوت، أما من رأى هذا في عرضه وفي بيته لا يستطيع السكوت. لذا أتت الشهادات الأربعة محل الشهود الأربعة، وسألنا سؤالا يشهد 4 شهادات ثم يوقف من الحاكم ويقال له إنها الموجبة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول له كيف؟ إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إنها الموجبة. يقول ولعنة الله علي إن كنتم من الكاذبين. ثم تلاعن المرأة ويبرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب. ثم بعد الرابعة توقف، إنها الموجبة، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفعلا مع هلال بن أمية وامرأته تلكأت المرأة فقالوا ستعترف، ثم قالت لا أفضح قومي سائر يومي. ثم شهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وكان هذا فرج من الله لرجل رأى هذا على امرأته. وسألنا سؤالا لما عبر باللعنة مع الرجل وبالغضب مع المرأة؟ قلنا اللعنة أهون لأنها الطرد والإبعاد، أما الغضب فهو فوران دم رغبة في الانتقام، هذا عند البشر، ومع الله انتقام محض. انظر الى ابعاد الله بجوار انتقام الله، انتقام اعظم. عبر باللعن مع الرجل لانه قل ما يفعل ذلك رجل الا بعدما راى وسمع ولا يهدب اسرته بيده. فلما كان اللعان اذن؟ قد يكون الرجل مريضا شكاكا، قد يسمع من فاجر فاشل ظالم يستبيح أعراض الناس فيقع كلام الفاشل في قلبه ويطمئن إليه متناسيا عفاف زوجه. هنا لا تظلم المرأة، فشرع الله هو العدل المطلق، لا يراعى فيه أحد على حساب أحد. أما المرأة فعبر بالغضب معها إشارة إلى أنها الأساس. إن شك الرجل فبسلوك منها أو برافض خارجي، فمصيبة المرأة في هذا أصعب وأعسر فإن كان مستبعدا، فإن كان الأمر مستبعدا من الرجل أن يهدم بيته بيده، فإن المرأة خوفت وزجرت بلفظة الغضب التي تعني انتقام الله عز وجل لترتدع. ثم بعد ذلك تدخل الآيات في فرية الإفك، فتقول الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لاحظ أول جملة في الآية: إن الذين، تأكيد بإن، واسمية الجملة في موطن عبر فيه عن القذف والاتهام لعرض رسول الله بالإفك وهو الكذب وأعلى درجات الافتراء، وأكد بينما مع قذف الرجل غيره قال: والذين يرمون المحصنات، بينما مع قذف الرجل امرأته قال: والذين يرمون أزواجهم، إنما بلا مؤكدات، إنما مع أم المؤمنين، مع امرأة طهرها من السماء تناولته ألسن تناست خالق الأرض والسماء، قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سيتبدى لنا أثناء الشرح كيف كان خيرا ولم يكن شرا إلا عند الرافضة الأغبياء الكفر بخالق الأرض والسماء، لأن الأمر جد خطير، ولأنه ولغ فيه الكلاب وتكلم فيه الأذناب على عرض سيد أولي الألباب صلى الله عليه وسلم. فلنعد إلى القصة بتفصيل وتأصيل، أعرني لتعيهما القلوب والأسماع بعد توحيد الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عروة ابن الزبير، جمع الروايات فروى فرية الإفك من لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: غزا النبي غزاة، والصحيح أنها غزوة بني المصطلق، وكان النبي إذا غزا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافرت معه، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة بني المصطلق خرج النبي ومعه أم المؤمنين عائشة، نصر الله المسلمين، والنبي راجع. تقول أم المؤمنين عائشة: كنت في هودجي فالتمست عقدا لي من ظفار فلم أجد. عقد معمول من حاجة زي العض، أعارته لي أسماء، أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة لأبيها، أم أسماء مشركة وأم عائشة مؤمنة تدعى أم رمان. لماذا نقول هذا؟ لأن الظلمة الكفرة قالوا الزانية بنت الكافرة، نقول أسماء أخت عائشة لأب وأمهما مختلفة، وأسماء الكبرى أمها كانت مشركة. الدليل حديث البخاري تقول أسماء للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي مشركة وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: صليها يا أسماء. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما دل عليه القرآن أن شرك الأب أو الأم لا يمنع حقهما في البر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. جاهداك أبواك مشركان يأمرانك بالشرك يحاربانك من أجل أن تشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نقول هذا لمن يعلو صوته على أبيه وأمه ويقول بجهل: أبي وأمي يحيون في جاهلية. أبوك قال لك احلق لحيتك، أنت فاسق، أنت فاجر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويعلو صوتك ويسوء خلقك وتعق أباك وأمك وأنت جهول، جهول بكتاب الله. فإن الله قال: في أبوين مشركين يأمرانك بالشرك يحاربانك من أجل أن تشرك، جاهداك حارباك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس وصاحبهما في الدنيا معروفا، لم يسقط شركهما حقهما في البر. اسمع: صليها يا أسماء. إذن أم أسماء مشركة وأسماء أكبر من عائشة، وعائشة الأصغر أمها أم رمان المسلمة. نعود إلى موضوعنا فنقول: عائشة اقترضت هذا العقد فذهبت تلتمسه وتركت هودجها، وأتى القوم يرحلون فحملوا الهودج ولست بداخله، وكانت النساء خفافا يأكلن العنقة ولم يسمن بعد. قليل من الطعام، النساء في شظف العيش يأكلن القليل، يأكلن العنقة خفيفة. هودج بقوائم أربعة يحمله من الرجال أربعة، أتوا ليحملوه، وعائشة الخفيفة ليست بداخله، فما تبين أنها ليس بداخله وظنوها بالداخل. حينما يكون معك شنطة سفر ثقيلة واضع فيها ملابسك تزن 2-3 كيلو، إن سرقت الملابس أو افتقدت وأنت تحمل الحقيبة لا تشعر لثقل الحقيبة وخفة ما بداخلها، ولثقل الهودج ولخفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يشعروا. ثم إن الحملة حينما يكونون أربعة لا يميزون في الثقل والخفة، فلربما شعر أحد بخفة فقال: إن الحمل يحمله غيري، أنا محمل على خوي. هو اللي شايل أنا مش شايل، هو اللي محمل. فكل واحد يتهم الآخر، يتهم نفسه أنه لا يحمل وأن الحمل ثقيل على أخيه. فهنا يقول بعض الدعاء كلاما لا يرضينا، يقول أخطأت عائشة لما تركت الجماعة ورحلت تبحث عن العقد، ثم أخطأت لأن العقد ليس ذا قيم. نقول له يا أخي ما أخطأت في هذه ولا تلك، أما قولك ليس ذا قيمة فمردود عليه بأن القضية ليست في قيمته وإنما في كونه عارية وأمانة، فالأمانة ليست بثمنها إنما الأمانة بدين من يتحملها. اسمع، هي حريصة على العقد مع رخص سفري لأنه أمانة. الثانية، عائشة معذورة في ترك الجماعة لها وفي تركها الجماعة لأنها كانت في مأمن، لأن النبي رحل في زمن ما كان يرحل فيه. كيف؟ ارجع إلى الصحاح وادرس غزوة بني المصطلق التي نصر الله فيها حبيبه، واختلف جهجاه مولى عمر بن الخطاب مع سنان الخفاجي الأنصاري، رجل من المهاجرين اختلف مع رجل من الأنصار على الماء، فكسع المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وكاد يختلف الحياد. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: والله يا معشر الأنصار أنتم الذين فعلتم بأنفسكم ذلك، إنما مثلنا ومثلهم كما قال القائل سم كلبك يأكلك، والله لو قطعتم النفقة عنهم لتحولوا إلى غيركم، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويعني بالأعز نفسه ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. سمع زيد بن أرقم هذا الكلام فأخبره سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فأتى عبد الله بن أبي بن سلول يسرع إليه ينكر ما قال ويقول وهم الغلام، إنه غلام وليس من الرجال. فدخل غم كبير قلب زيد بن أرق، فأنزل الله سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفيها معضلة بلاغية قد يشغب بها المشغبون من المستشرقين ومن الكفرة ومن الملاعين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد بإيه؟ بأنك رسول الله. وفي آخر الآية: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى هم يشهدوا أنك رسول وهم كذابين، يبقى أنت مش رسول. انتبهوا لما أقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، بنشهد أنك رسول، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف يشهدون أنك رسول ثم يكذبهم القرآن بقول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ يشهد أنك رسول وهم كاذبون في شهادتهم أنك رسول، يبقى لست رسولا. هذا ظاهر المعنى وهذا فهم خاطئ. إنما التكذيب ليس في كونك رسولا، شهدوا أمامك أنك رسول الله وادعوا أنهم معتقدون أنك رسول الله، والله يشهد إنهم لكاذبون. في ادعائهم إيمانهم بأنك رسول. أنت رسول، هم ادعوا الإيمان بأنك رسول وأنت رسول حقا، وهم كاذبون في ادعائهم الإيمان أنك رسول. يبقى التكذيب ليس في كونك رسولا، وإنما في ادعائهم الإيمان برسالتك. أنت رسول، هم شاهدوا باللسان أن أنت رسول قدامنا، لكن قلوبهم ترفض رسالتك ولا تؤمن بنبوتك، فالله يكذب ادعائهم الإيمان برسالتك. أنت رسول فعلا، لكنهم كذب في ادعاء الإيمان برسالتك. هم شهدوا باللسان لكن قلوبهم كاذبة في ادعاء الإيمان بنبوتك. فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى كاذبون في ادعاء الإيمان برسالتك، ليس في أنك رسول. أنت رسول لكنهم كاذبون في الدعاء أنهم آمنوا برسالتك. جميل. نزلت السورة وفيها يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وفيها هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد وأزال الله كرب زيد بن أرقم وقال لقد صدق الله سمعك وأذنك. هنا تكلم الناس في كلام عبد الله بن أبي بن سلول وسيختلفون وسيقتتلون في غربة، فأمر النبي الجيش بالرحيل في نحر الظهيرة في ساعة منكرة. فأتاه من يسأله ما هذه الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الدنيا حر ولع، احنا متعودين نمشي بالليل وفي الطراوة، طب ليه نمشي في عز الولع يا رسول الله؟ قال ألم تسمعوا إلى ما قال صاحبكم؟ قال الراوي فأراد النبي بالحركة في نحر الظهيرة أن يشغل الناس عن الكلام، فتابع السير ليلا بنهار ونهارا بليل، وتم له ما أراد، فما أن وجد القوم مس الأرض حتى ناموا. يبقى انتبه لما أقول. يبقى عائشة رحلت تلتمس عقدها الأمانة عندها من أختها في مأمن أن يسير رسول الله ويدعها، لأنها تعلم أن هذا الوقت لا يتحرك فيه رسول الله، لكن القضية فيما حدث من عبد الله بن أبي بن سلول وكاد الحيان يختلفان. فأراد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم أن يشغلهما عن الكلام الفريقين، فأمر بالحركة في وقت عصيب في نحر الظهير. فتابع الناس البسيرة، تابعوا عرقا بعرق وألما بألم، فامتنعوا من الكلام، وما أن وجدوا مس الأرض في المدينة حتى ناموا. يبقى اللي بيقول إن عائشة أخطأت نقول له لا، عائشة لم تخطئ رضي الله عنها وأرضاها، إنما كانت في مأمن، لأنه ليس هذا الزمان الذي ولا هذا التوقيت الذي يتحرك فيه رسول الله. عملت إيه ستين عائشة؟ قالت رحلت فوجدت القوم رحلوا، فجلست وقلت إن افتقدوني رجعوا إلي، وجلست. وأتى صفوان بن المعطل السلمي وكان معرسا خلف الجيش، واحد بيجي في الآخر اللي تايه يجيبه اللي حاجة واقع يجيبها، فرآني فعرفني وكان قد رآني قبل الحجاب، فلما رآني استرجع، فوالله ما سمعت منه سوى استرجاعه، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت على استرجاعه فخمرت وجهي. شافش مني حاجة بعد كده. فأناخ راحلته وقربها، فركبت بعدما وطئت من صخرة، فأناخ راحلته في رواية فأبعد وهي تركب أدبا، وأدار ظهره وهي تركب حتى لا يتكشف شيء من أمه أمامه، هي تركب وهو يمسك بخطام الراحلة يسير على الأرض أدبا مع أمه وزوج نبيه صلى الله عليه وسلم. فدخلنا المدينة في نحر الظهيرة في عز الظهر. وهذا من تقدير الله أن تدخل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه وسيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه المدينة في نحر الظهيرة، فلو كان الموقف موقف ريبة لكان الأليق بهما أن يدخل ليلا مستترين. اسمع، فهلك في شأني من هلك. كلموا بقى، أول من تكلم عبد الله بن أبي بن سلول، من هذه زوج نبيكم مع رجل غريب والله ما نجت منه ولا نجا منها؟ يا راجل باتوا مع بعض ومشوا في الطريق، أكيد عملوا سوء. انتقم الله منه ولعنه الله. وهلك في شأني من هلك. والناس يفيضون في قول الإفك وأنا لا أدري. ولما رجعت مرضت، الناس عمالة تتكلم وأنا ما أعرفش. فلما رجعت مرضت فنزمت فراشي والناس يتكلمون وأنا لا أدري. فنقهت فخرجت لمتبرزنا مع أم مصطح، وأمها خالة أبي بكر، يعني أم مصطح بنت خالة أبو بكر. تعبانة ستنا عائشة شمت نفسها، قالت أخرج لمتبرزنا، ما كانش في حمامات في المنازل، وكنا لم نتخذ الكنف بعد، يعني ما فيش الحمامات اللي جوه البيت. في الغائط، او جاء احد منكم من الغائط، مكان بعيد منخفض، وكنا لا نرحل الى الغائط الا من ليل الى ليل، يعني الست مرة واحدة في اليوم بالليل، في اليوم وليلة مرة واحدة بالليل. اسير مع ام مصطح، يعني بتسندها ام مصطح، فعثرت ام مصطح في مرجالها، اتكعبلت في الجلابية بتاعتها، فقالت تعس مصطح، بتدعي على ابنها، تعس مصطح. طب بتدعي على ابنها ليه؟ لك المرأة حينما تكون مشغولة بأمر، جوزها مضايقها، ابنها مضايقها، أخوها مضايقها، بتخيط، فالإبرة تيجي في صباحها تعورها، تقول منك لله فلان، اللي شاغل دماغها اللي مضايقها زوجها، تدعي على جوزها، تدعي على ابنها، تدعي على اخوها، تدعي على جارها اللي مضايقها اللي شاغل دماغها. ادعاء ابنها ان انشغالها به ما نبهها لما في يدها وكان سببا في انها اصيبت، اتكعبلت، انشغالي بابني هو اللي كعبلني، فبدي علي. وهذا خطأ، هدى الله نساءنا لما فيه الخير. تعس مصطح، طب يبتدي عليه ليه؟ هو شغلها. وكان مصطح ابن أثاثة ممن خاض في الإفك. فغضبت عائشة وقالت يا امرأة أتسبين ولدك؟ أتسبين رجلا حضر بدرا؟ ازاي تدعي على واحد بالتعاسة وحضر بدر؟ فقالت واهنتا يا مسكينة، أو ما تدرين ما يقول مصطح؟ قالت وما يقول؟ أنا بسبه عشانك، سببته من أجل خوضه في عرضك. فأخبرتني الخبر فازداد مرضي وعدت إلى فراشي لا يرقى لي دم. يا الله، ايه وكان لا يريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الا انني لا اجد منه اللطف الذي كنت اجده حالة اشتكي. كان يدخل فلا يزيد على قوله السلام عليكم كيفتيكم. عاملين ايه؟ يعني متعودة على اللطف والحب والود ابن النبي، ويزيد اللطف والود وانا عيانة، مش لما مراتك تعيا تكسر بتكشر في وشها. ايه هنقضيها عيا في ايه؟ فوقي بقى بدل ما نتجوز. لا، كنت زوجا حنونا ولا يريبوني، مفيش حاجة قلقاني غير أنني لا أجد اللطف الذي كنت أجده حالة أشتكي. كان لا يزيد على قولي كيفتيكم. عاملين إيه بس؟ سألت أم مصطفى، قلت أبلغ ذلك رسول الله؟ قالت نعم. أبلغ ذلك أبا بكر وأم رومان؟ قالت نعم. فازداد مرضي وقنص دبعي، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرحل إلى أبي وأمي أمرض عندهم، وما بي رغبة في تمريض، وإنما لأستوثق الخبر. فأذن لي فرحلت إلى أبي وأمي، فقلت يا أبتاه أحق ما يقول الناس، يا أمتاه أحق ما يقول الناس. فقال أبو بكر، والله يا بنيتي فاصبري، هذا أمر والله ما رمينا به في جاهلية، أنرمى به في الإسلام؟ وقالت أمي، هوني عليك يا بنيتي، فقلما كانت امرأة وضيئة حظية عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، فأصبحت لا يرقى لي دمع وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى المسجد وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال، يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا، وذكر رجلا لا أعلم عنه إلا خيرا، ولم يدخل بيتي إلا معي. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس، على رواية البخاري في خلاف في أنه سعد، لأن هذا كان بعد الخندق وسعد مات بعد الخندق. الشاهد دي رواية البخاري. قام سعد بن معاذ قال، يا رسول الله، إن كان من إخوة من الأوس ضربنا عنقه، إذا كان من القبيلة بتاعتنا، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا بأمرك فيه ففعلنا. أدب أدب. أدب. إذا كان من عندنا قتلنا نقدر عليه، إذا كان من إخواننا من الخزرج أنت اللي تؤمر يا رسول الله. فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا، هذه شهادة عائشة، انتبه انتبه للعدل، انتبه للورع، انتبه للإنصاف. يقول عائشة، وكان رجلا صالحا لكن الحمية احتملته لقومه فقال، لا والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ما تقدرش. فقام أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ القائل الأول يقول، لا والله بل نقتله، إنك رجل منافق تجادل عن المنافقين من أمثالك. وهنا احتملت الحمية لأسعد بن زرارة لرسول الله ولعرضه كرب شديد تمر به الأمة وعلى رأسها رسول الله، كرب شديد. تخيل رجلا تكلم الناس في عرض امرأتي لا يقوى على الحياة. تخيل إن كان عالما مصيبته أكبر، تخيل إن كان رمزا، تخيل إن كان عالما رئيسا رمزا، كل مواصفات القيادة دنيا ودين متوافرة فيه، الابتلاء متراكب متداخل. فتثاور الحياء، فتثاور الحياء، والنبي على المنبر، وأخذ النبي يهدئهما ويخفضهما حتى نزل من على المنبر. لكن أريدك أن تكون على ذكر من قولة رسول الله: ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا. ودخل بيته فشاور أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب، انتبه لما أقول، انتبه لكل كلمة، انتبه. لسه برا النبي بيقول ايه: ولا أعلم عن أهلي إلا خير، انتبه. عشان الشيعة الظلمة البشرة تكلموا هنا في أن عليا يتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا، والأمويين الظلمة منهم من ظلم عليا وقال: الذي تولى كبره هو علي، وهذا باطل. اسمع سر الخلاف جملة تفهم، انتبه كده بعد توحيد الله وركز. لسه برة على المنبر قال: ولا أعلم عن أهلي إلا خير، حطوا تحتها مئة خط. سأل أسامة فقال أسامة: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. كلام بتاع أسامة سمعوا سيدنا علي، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سمعوا سيدنا علي. اشتد البلاء على سيد الأنبياء لما تكلم السفهاء في عرض سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ابتلاء شديد. ركز، سيدنا علي سمع كلام النبي: ولا أعلم عن أهلي إلا خير، وقدامه إجابة أسامة: هم أهلك ولا نعلم إلا خير. سيدنا علي سمع هذه وتلك يؤسس عليهما، والتأسيس مقدم على التأكيد، لا يريد أن يعيد مدحا قاله أسامة، إنما يريد أن يضيف جديدا. سيدنا علي همه الأكبر التفريج السريع عن رسول الله. ركز، سمع كلام النبي: فلا أعلم عن أهلي إلا خير، سمع كلام أسامة قدامه في الموقف، الاثنين واقفين مع النبي: هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، ولا نعلم إلا خيرا، قدامه ما فيش واحد في مثل هذا الموطن. الناس تشهد لامرأته وهو يشهد لامرأته، وبعدين يجي واحد محب يقول له: لا ده مراتك كذا. مستحيل، مستحيل أن تفهم جملة علي على هذا النحو. اسمع، علي سمع قولة رسول الله وسمع قولة أسامة ورضي بها، ولو خالفها لاعترض عليها، ثم بعد موافقته عليها، لأن السكوت علامة الرضا، يؤسس لمعنى جديد لا يفكر فيه إلا في التفريج السريع عن رسول الله. قال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. إذا كنت عاوز حل سريع، النبي في كرب شديد، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يبحث عن فرج سريع لرسول الله، لا يفكر إلا في فرج سريع، لا يتكلم في العرض. طب بيقول له: سل الجارية تصدقك. علي يبحث عن بينة تبرئ عائشة للناس، وهي بريئة عند النبي وعند أسامة وعند علي. انتبه، النبي خرج بره وقال: ولا أعلم عن أهلي إلا خير، وسيدنا أسامة قال: أهلك ولا نعلم إلا خير، واختلف الحيان بره عند المنبر. النبي جوه بيسأل أسامة وبيسأل علي. أسامة قال علي بيقول وسال الجارية تصدق يبحث عن بينة تبرئ عائشة للناس أمام الناس، أما هي فهي بريئة عند علي وعند النبي وعند أسامة وعند المؤمنين لقول رب العالمين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، نزلت في أبي أيوب الأنصاري وعلي أفضل من أبي أيوب الأنصاري، فمحال أن يظن ظن سوء في عرض الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. من قال لي علي باحثا عن براءة عائشة للناس، عاوز بينة للناس، إنما هي بريئة عنده وبريئة عند النبي وبريئة عند أسامة وبريئة عند المؤمنين، لأن القاضي لا يحكم بعلمه، لابد أن يحكم بالبينة. انتبهوا، سأل الجارية تصدق، يبقى مش بيبحث وراء عائشة، بيبحث لعائشة رضي الله عنها وأرضاه عن بينة تبرئه أمام الناس، خاصة أن الوحي كان قد تأخر قرابة الشهر ولم ينزل إلا بعد شهر كامل. اسمع بقى، يقول لك طب ما تعالى انت بتقول علي بيقول كده يبحث عن براءة للناس، طب ما النبي قال كده، رحل النبي الى عائشة فحمد الله واثنى عليه بعدما سلم وقال يا عائشة انا ان كنت بريئة فان الله سيبرئك، وان كنت المنت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه فإن العبد إذا تاب ورجع غفر الله له. الله الله، رسول الله يقول هذا؟ نعم. أمسك في هذه الجملة الشيعة، انتبه يا أخي، النبي يؤسس لأمرين، الأول أنه بشر لا يعلم الغيب، الثاني أنه قاض ورمز للأمة، والقاضي لا يحكم بعلمه مطلقا، لابد من بينة يرحل بها إلى الناس. وكان ابتلاء الله للأمة وعلى رأسها نبيها صلى الله عليه وسلم من أجل أن تعلم الأمة أن رسول الله لا يعلم الغيب، ومن أجل أن يعلم الناس أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد بن عبد الله. إن مستشرقا هولنديا كان يدرس كتاب الله ويدرسه بنية الطعن عليه، يؤسس لتلامذته أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أتى إلى قصة الإفك أسلم، لما أسلمت أيها المستشرق؟ قال بان لي بالدليل القاطع أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد بن عبد الله، فلو كان القرآن كلام محمد ويؤلفه كما تدعون ما الذي أخره شهرا عن أن يؤلف 10 آيات يبرئ فيها زوجه وينهي أزمته مع المنافقين وفي بيته وفي عرضه؟ كلام جميل، مستشرق أسلم أنه كان القرآن كلام النبي والنبي هو اللي بيألفه. طب قعد ليه بقى وعاش الكرب ده كله ليه؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ ألف ايتين وخلاص. كلام جميل، لكن الجملة قاسية، تسببت في دموع غالية لأم المؤمنين عائشة. علة جملة النبي والرد على الشيعة في الجملة دي ورد ستين عائشة كلام جميل تدمع له القلوب قبل الأعين. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
معجزة الإسلام الكبرى في هذا القرآن، نتلو فتأتينا البشرى من رب الأكوان. معجزة الإسلام الكبرى.